الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد، وبترك الكلام أثناء مجلس العلم يا أحبابنا رجالا ونساء. بارك الله فيكم حتى نستطيع أن ننهي ما نحن بصدده بإذن الله. إذا تريد محلا، قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: فصل يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه. وهذا يفهم منه أنه يجب على كل مكلف أن يتعلم كيف يؤدي ما فرض الله تعالى عليه، ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه. الأركان جمع ركن، الركن ما يكون جزءا من الشيء ولا يصح الشيء بدونه، يعني الركن ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. أما الشرط فهو ما يكون لازما لصحة الشيء لكن لا يكون جزءا منه، يعني لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ويجتنب مبطلاته. فلا بد أن يتعلم الأركان والشروط والمبطلات. ويجب عليه، أي على هذا المكلف، أمر من رآه تارك شيء منها، أي من الواجبات، أو يأتي بها على غير وجهها، يعني يأتي بها صورة لكنها ليست موافقة للشرع، بالإتيان بها على وجهها، أي الذي هو صحيح شرعا. يجب عليه، أي على هذا المكلف، قهره، أي أن يلزم ذاك الذي ترك الواجب على ذلك، أي على أداء الواجب إن قدر عليه، أي إن قدر على إلزامه، وإلا يعني إن لم يستطيع وجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر. لأن أول ما يجب هو التغيير باليد، إن كان الأمر منكرا يغير باليد، يجب عليه أن يغير بيده. إن كان يستطيع أن يقهر المكلف على فعل ما فرض الله عليه لزمه أن يقهره على ذلك، إن كان لا يستطيع أمره بذلك، إن كان لا يستطيع أنكر هذا في قلبه، أنكر هذا المنكر في قلبه. وذلك أضعف الإيمان، أي أقله ثمرة، أقله ثوابا. وليس معناه أن الذي ترك النهي باللسان وترك القهر باليد لعجز عن ذلك يكون ضعيف الإيمان، لا، إنما معناه إن عجز عن القهر وعجز عن الأمر باللسان فما هو الذي يلزمه؟ يلزمه أن ينكر بقلبه، وهذا الإنكار بالقلب يكون أقل ثمرا مما قبله، أقل ثوابا مما قبله، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. ويجب ترك جميع المحرمات، وهذا يفيد أنه لا بد أن يتعلم المكلف ما هي المحرمات حتى يجتنبها. يعني إذا واحد لم يعرف ما هي معاصي اللسان كيف يجتنبها، لم يعرف ما هي معاصي اليد كيف يجتنبها، لا بد أن يتعلم ما هي المعاصي حتى يجتنبها، ونهي مرتكبها. يعني يجب أن ينهى المكلف من ارتكب المعصية إن استطاع ذلك، ومنعه قهرا منها إن قدر عليه، وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحرام ما توعد الله مرتكبه بالعقاب، يعني الحرام فعله يستحق العقاب، ووعد تاركه بالثواب، من ترك الحرام كسالا لأمر الله له أجر، وعكسه الواجب، الواجب الله تعالى وعد فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب. أما المباح ما استوى فعله وتركه، كأكل الرز بدل الحمص مثلا، ولبس الكتان بدل أن يلبس القطن، هذا يسمى مباحا. والمكروه شيء ما فيه عقوبة، لكن إن تركه امتثالا للشرع يثاب على ذلك، الذي يأكل باليد اليسرى هذا مكروه ليس حراما. إذا واحد ترك ذلك امتثالا للشرع وصار يأكل باليد اليمنى لأن الشرع أمر بذلك من باب الاستحباب يكون مثابا على هذا. أما النفل المستحب السنة ما في فعله ثواب وليس على تاركه عقاب، الذي يصلي سنة العشاء أو الوتر مثلا هذا يثاب على ذلك، إن ترك صلاة السنة ليس عليه عقاب، لا يستحق العقاب. قال شيخنا رحمه الله: الطهارة والصلاة. فصل: فمن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة، ولا يجب على المكلف أن يصلي غير هذه الصلوات الخمس. الظهر ووقتها إذا زالت الشمس أي مالت عن وسط السماء إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، يبقى وقت الظهر، يبقى أداء صلاة الظهر في وقتها بعدما يلان الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب حتى يصير ظل الشيء مثله زيادة على ظله حين كانت الشمس في وسط السماء، فإنه يدخل العصر، إذا دخل وقت العصر خرج وقت الظهر. هذا يجب على المكلف أن يتعلمه، دخول وقت صلاة الظهر، دخول وقت صلاة العصر. أغلب المكلفين اليوم لا يتعلمون هذا. والعصر ووقتها من بعد وقت الظهر إلى مغيب الشمس أي إلى اكتمال مغيب قرص الشمس، والمغرب ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، إذا غابت الشمس انتهى وقت العصر دخل وقت المغرب، ويبقى وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، يوجد حمرة تظهر بعد غروب قرص الشمس، هذه الحمرة تسمى الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر معناه دخل العشاء. ويدل على دخول المغرب غروب العتمة أو الظلمة في جهة الشرق، تظهر في الأفق ظلمة ظاهرة، سواد ظاهر، هذا يدل على دخول المغرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الظلام من هنا وأشارت إلى جهة الشرق فقد أفطر الصائم أي دخل المغرب. وبدخول المغرب الصائم أفطر، يعني لو لم يأكل ويشرب يقال أفطر الصائم، انتهى حكم الصوم يعني بدخول المغرب. والعشاء ووقتها من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق، يطلع بياض في جهة الأفق الشرقي، هذا البياض أفقي ليس عموديا، هذا يقال له الفجر الصادق، يدل على دخول الصبح. صلاة الصبح تسمى صلاة الصبح وتسمى صلاة الفجر، قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي القراءة التي يقرأها المصلي في صلاة الصبح وقرآن الفجر أي القرآن الذي يتلى في صلاة الصبح، فإذا الفجر يسمى الصبح. إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهد هذه القراءة ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا قلت أصلي الصبح أو أصلي الفجر المعنى واحد. لماذا سمي الفجر الصادق؟ لأنه يظهر قبله بشكل عمودي ليس أفقيا شيء من البياض يشبه ذنب السرحان يعني الذئب، هذا قد يخيل لبعض الناس أن الصبح دخل فيسمى الفجر الكاذب. فتجب هذه الفروض الصلوات الخمس في أوقاتها، يعني لا يجوز أن تؤخر أو تقدم بلا عذر، على كل مسلم بالغ، يعني أن غير البالغ لا تجب عليه، إنما يؤمر إذا صار له من العمر 7 سنين أو ميز قبل ذلك يؤمر بالصلاة. عاقل معناه لا تجب على المجنون، طاهر أي غير الحائض والنفساء، هذا معنى طاهر. أما إذا واحد قال لك والجنوب، الجنوب لا يصلي وهو جنوب، لكن يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفرض في وقته. أما الحائض لا يجوز أن تصلي طالما هي حائض، والنفساء لا يجوز أن تصلي طالما هي في حالة النفاس، فيحرم تقديمها أي الصلوات الخمس على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. فإن طرأ مانع كحيض بعدما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها بنحو ثلث أو ثلث لزمه قضاؤها. يعني إذا كان دخل وقت الصلاة وكانت امرأة مثلا ليست في حالة الحيض، مضى من وقت الصلاة ما يسع هذه الصلاة، يعني لو أرادت أن تصلي هذه المرأة لكانت صلت، لكان كفاها الوقت لأداء الفريضة، طرا عليها الحيض وهي حائض لا تصلي، بعد فراغها من الحيض هذه الصلاة يجب عليها أن تقضيها. أما لو كانت هذه المرأة صاحبة حدث دائم كالسلس أو الاستحاضة، هذه المرأة التي هي صاحبة حدث دائم كالرجل الذي هو صاحب حدث دائم كالسلس الذي هو سلس عنده سلس البول، يعني ينزل منه البول بلا إرادة، هذا وهذه لا يمكنهما تقديم الصلاة، تقديم الطهر على وقت الصلاة، لأن صاحب الحدث الدائم لابد إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ بعد دخول الوقت. فلذلك هذه المرأة التي هي كانت ليست حائضا لكنها صاحبة حدث دائم كثلث البول أو الاستحاضة لا يمكنها تقديم الطهر، طهر الصلاة عن الوقت، فيحسب لها زيادة حتى تلزم بالقضاء على مضي من وقت الصلاة ما يسع أداء هذه الصلاة، أن يمكنها أن تتطهر لهذه الصلاة. لذلك العبارة التي قالها شيخنا رحمه الله عن مثل هذه المرأة التي ذكرتها، أرجع إلى العبارة بنص الشيخ رحمه الله، فإن طرأ مانع يعني من وجوب الصلاة كحيض، هذا مثل الجنون كمان مانع، بعدما مضى وقتها أي وقت الصلاة ما يسعها أن يسع أداء هذه الصلاة وطهرها لنحو ثلث، يعني منزيد الطهر لنحو ثلث أو مستحاضة، لزمه أن لزم هذا الشخص إن كان رجلا أو امرأة قضاؤها أي بعد زوال المانع، لأنه أثناء المانع لا يصلي، أو زال المانع، هذا بالعكس كانت المرأة حائضا مثلا وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة، يعني في آخر وقت العصر كانت في حالة الحيض، قبل أن يخرج العصر بقدر تكبيرة زال عنها الحيض، شو بدها تعمل المرأة إذا زال الحيض وكانت في وقت الصلاة والوقت ضيق، ماذا يفعل؟ ماذا يلزمها أن تفعل؟ أن تباشر إلى رفع الحدث حتى تؤدي الصلاة، معلوم أنه في هذا الوقت لن تدرك أداء الصلاة في الوقت اللي هو عم يحكي عنه قدر تكبيرة، معناه ما زال عن ذلك أيضا لابد أن تؤدي هذه الصلاة هذه المرأة، إذا كان بقدر تكبيرة لزمتها هذه الصلاة، فكيف إذا كان أكثر كان طهرها أوسع بقدر تكبيرة، فماذا تفعل هذه المرأة؟ تغتسل ويجب عليها أن تصلي صاحبة الوقت الذي دخل اللي هو صار المغرب وأيضا العصر، لأنها كان زال عنها المانع وقد بقي من الوقت قدر كبير، وقلنا إذا كان زيادة بالأولى أنه يلزمها أن تقضي أن تصلي هذه الصلاة، أو زال المانع وقد بقي من الوقت قدر كبيرة لزمته، وكذا ما قبلها إن جمعت معها. المثل الذي ضربناه الآن عن صلاة العصر زال المانع الحيض عن المرأة بقدر تكبيرة في وقت صلاة العصر، ما قبل العصر ما هي الصلاة التي قبل العصر؟ الظهر. فإذا يجب على هذه المرأة بعد رفع الحدث بالغسل أن تصلي المغرب اللي هي في وقت المغرب والعصر، وأن تصلي الظهر أيضا لأن الظهر تجمع مع العصر في السفر، وهذه الصلاة حكمها حكم الجمع، لذلك حين تصلي هذه المرأة تصلي العصر تصلي الظهر حكم الجمع في السفر، أو زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته وكذا ما قبلها إن جمعت معها، فيجب العصر مع الظهر إن زال المانع بقدر تكبيرة قبل الغروب، والعشاء مع المغرب بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر. فصل. يجب على ولي الصبي والصبية المميزين، يدخل هنا في الولي الأب الأم والجد والجدة من جهة الأب ومن جهة الأم، إذا وجد هؤلاء فرض كفاية على أحدهم أن يقوم بهذا الأمر، إذا قام واحد من هؤلاء سقط الوجوب عن البقية. إذا ترك كل هؤلاء أثم كلهم. إذا ترك كل هؤلاء أمر الصبي والصبية الشرط الذي يذكره بالصلاة وقع كل هؤلاء في الإثم. أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين، يعني لا يكفي مجرد الأمر صلي، لابد أن يعلم هذا الصبي وهذه الصبية أحكام الصلاة بعد 7 سنين قمرية، ويضربهما أي وجوبا على الولي على تركها، أي على ترك الصلاة ولو صلاة واحدة بعد 10 سنين، بعد تمام 10 سنين قمرية، كصوم الأطاقان، أي وكذلك الحكم في الصوم الذي يطيقه هذا الصبي وتطيقه هذه الصبية. يجب الأمر لتمام 7 ويجب الضرب لتمام 10 إن أطاق هذا الصبي وهذه الصبية الصيام. ويجب عليه أي على الولي أيضا تعليمهما أي للصبي والصبية من العقائد والأحكام، يجب كذا ويحرم كذا، كأن يعلم هذا الصبي أن الله موجود لا يحتاج لشيء، عالم قدير مريد متكلم ولا يشبه شيئا من خلقه. مثل هذه الأشياء يجب أن تعلم للصبي إذا كان مميزا وأتم 7 سنين. ويعلم أيضا أن جميع الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام، وأن أول الأنبياء آدم، وأن آخر الأنبياء محمد عليهم الصلاة والسلام، وأن الله خلق ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله خلق جنة لتكون مستقر المؤمنين ونارا لتكون مستقر الكافرين، ويعلمهم نحو ذلك من الأحكام. ومشروعية السواك، أي يعلم الصبي والصبية أن السواك مشروعا، يعني هو من الدين، والجماعة، وأن الجماعة شيء من الدين، أي يعني صلاة الجماعة. ويجب على ولاة الأمر قتل تارك الصلاة كسلا إن لم يكن، إن كان يوجد ولي أمر كالخليفة أو من كان تحت الخليفة كالسلطان، أن يقتل تارك الصلاة كسلا إن لم يتب من ذلك. وحكمه أي حكم تارك الصلاة أنه مسلم، يعني تركها كسلا لا جحودا. ويجب على كل مسلم أمر أهله بالصلاة، هذا من باب الوجوب الكفائي، وكل من قدر عليه من غيره من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فصل. ومن شروط الصلاة الوضوء. قلت إن الشرط لا يكون جزءا من العمل، لكن العمل لا يصح بدونه. ومن شروط الصلاة الوضوء. الوضوء ليس من الصلاة، لكن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء. وفروضه أي أركانه 6. الأول نية الطهارة للصلاة. النية قصد الفعل القلب، نية الطهارة للصلاة أو غيرها من النيات المجزئة، أي التي تكفي أي الكافية عند غسل الوجه، أي مقترنة بغسله عند الإمام الشافعي. عند الإمام الشافعي لابد أن تقترن النية بغسل الوجه، يعني عند إصابة الماء لأول جزء مغسول من الوجه، يقول في قلبه نويت الطهارة للصلاة، أو نويت الوضوء، أو نويت فرائض الوضوء، أو نويت استباحة الصلاة. هذه من النيات المجزئة، وتكفي النية إن تقدمت على غسل الوجه بقليل عند مالك. إذا تقدمت النية على غسل الوجه بقليل يصح ذلك عند الإمام مالك. الثاني غسل الوجه جميعه من منابت شعر رأسه، يعني عادة إلى الذقن، ومن الأذن، يعني من وتد الأذن إلى الأذن، أي إلى وتد الأذن، هذا يقال له وتد الأذن، هذه شحمة الأذن وهذا الوتد، من وتد الأذن إلى وتد الأذن، من منابت شعر الرأس عادة إلى ما أقبل من الذقن، شعرا وبشرا أي جلدا، لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كسفا. اللحية الشعر الذي ينبت هنا على الذقن، وما ينبت هنا وهنا يسمى عارضا، هذا عارض وهذا عارض. إذا كان كثيفا بحيث لا ترى البشرة من خلاله أثناء المخاطبة، هذا إذا أمر يده على الظاهر يكفي. إن كانت ترى البشرة من خلاله عند الخطاب فهذا لابد أن يوصل الماء إلى الجلد، لا يكفي أن يمر يده على الشعر الذي هو شعر العارض أو على اللحية. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. المرفق هو مجموع العظام الثلاثة عند ملتقى الساعد مع العضد، هذا يقال له المرفق، فيجب غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. وما عليهما أي من شعر أو سلعة، يعني كقطعة لحم زائدة أو إصبع زائد. الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده، يجب لابد من فرائض الوضوء أن يمسح رأسه أو يمسح بعض رأسه ولو شعرة واحدة في حد الرأس، من منابة الشعر من هنا إلى نقرة القفا هذا حد الرأس، ما نزل عن ذلك هذا الذي يكون هنا على الرقبة في الخلف هذا ليس من حد الرأس، فلا يصح أن يمسح على هذا الموضع، إنما يمسح ولو شعرة واحدة في حد الرأس. وإن لم يكن له شعر أمر يده على أي جزء من رأسه المبلولة بالماء، ولو غسل رأسه يصح لكن يكره غسل الرأس في الوضوء بدل المسح. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروطه. الركن الخامس أن يغسل رجليه مع الكعبين، العظمان اللاتئان عند ملتقى القدم مع الساق، أو مسح الخف إذا كملت شروطه، إذا كان لبس الخف على طهارة تامة وكان من شيء طاهر ولا يرى الجلد من خلاله ويمنع نفوذ الماء ويمكن تتابع المشي عليه لحاجات المسافر عند الحط والترحال، هذا يجوز له أن يمسح على هذا الخف بدل غسل القدمين، ويبدأ بحساب المدة التي يمسح على الخفين من حين الحدث، من حين الإحداث بعد لبس الخفين، والمقيم له أن يمسح يوما وليلة أي مقدار 24 ساعة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. السادس الترتيب هكذا، يعني يرتب أركان الوضوء على حسب ما ذكر، بأن يبدأ بغسل الوجه مع النية مقترنة بالنية إلى آخر ما ذكر، ويلبس الخفين على تمام الطهارة. فصل وينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني، أي ما خرج من القبل أو الدبر هذا ناقض للوضوء، أما المني إذا خرج بدون جماع بدون مباشرة للمرأة فإنه لا ينقض الوضوء لكنه يوجب الغسل، ولو كان غير معتاد كأن خرج منه حصاة مثلا هذه خرجت من أحد السبيلين فهي ناقضة للوضوء. ومس قبل الآدمي، مس قبل الآدمي أيضا ينقض الوضوء، ليس ما حول القبل، ما حول القبل لا ينقض الوضوء، أو حلقة في دبره، حلقة الدبر المنفذ الذي يخرج منه الغائط، ليس ما حوله، الألية لا تدخل في ذلك، ببطن الكف بلا حائل، أما إذا مس بغير بطن الكف لا يؤثر، أو مع وجود الحائل لا يؤثر، بطن الكف هو ما يختفي إذا ضمنت كفيك مع تفريق الأصابع والتحامل قليلا يعني تشد شوي، ما يختفي هو باطن الكف، وما يظهر فهو ظاهر الكف. ولمس بشرة أي جلد الأجنبية التي تشتهى، أما إذا مس ظفرها أو شعرها أو سنها فلا ينتقض الوضوء لكنه حرام. وزوال العقل إن كان بجنون أو صرع أو إغماء حتى لو نام ينتقض وضوءه بذلك، لا نوم قاعد ممكن المقعدة. أما الشخص الذي ينام وهو ممكن المقعدة من نحو ظهر دابة أو أرض مثلا فإنه يأمن خروج الريح، فهذا نومه لا ينقض وضوءه، والأنبياء لا ينتقض وضوءهم بالنوم مطلقا لأنهم تنام عيونهم وقلوبهم لا تنام. فصل يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من أحد السبيلين، كل رطب خرج من القبل أو الدبر يجب الاستنجاء منه، معنى ذلك أنه إن خرج شيء جاف كغائط جاف لم يلوث المخرج لا يجب الاستنجاء منه. غير المني، لأن المني طاهر وهو أصل بني آدم فلا يجب الاستنجاء من خروجه، إنما قلنا يجب الاغتسال إذا خرج المني. بالماء، يعني الاستنجاء إما أن يكون بالماء إلى أن يظهر المحل، أي يغسل موضع الخروج إلى أن يظهر المحل بأن تزول النجاسة، تزول عين النجاسة، تزول وأثر النجاسة يزول بالغسل فيظهر بذلك الموضع، أو بمسحه ثلاث مسحات، يعني إما أن يكون الاستنجاء بالغسل أو بالمسح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استطاب أحدكم فليستطب بثلاثة أحجار، دل ذلك على جواز الاستنجاء بالمسح بنحو الحجر أو المنديل مثلا الورق ما يزيل النجاسة، أو أكثر يعني يمسح إلى أن يزيل عين النجاسة ولو بقيها الأثر الذي لا يزال إلا بنحو الحصى الصغيرة الخزف مثلا، أو أكثر إلى أن ينقل محل وإن بقي الأثر، أي يعفى عن الأثر الذي يبقى الذي لا يزال إلا بنحو الماء، بقالع، يعني يشترط في هذا الذي يستنجي به سوى غير الماء أن يكون قالعا للنجاسة نحو الحجر، فلا يكفي غير القالع، الزجاج لا يكفي لأنه أملس، والقصب لا يكفي لأنه أملس، هذا لا يقلع النجاسة، طاهر فلا يصح الاستنجاء بالنجس، لا يصح الاستنجاء بجلد الميتة مثلا، جلد الميتة نجس، جامد لا يصح الاستنجاء بشيء غير جامد كالطين مثلا أو جلد الرطب مثلا، غير محترم فلا يصح الاستنجاء بالمحترم كالخبز، الخبز محترم لا يصح الاستنجاء به، ولو مع وجود الماء، يعني لو كان الماء موجودا واستنجى بالحجر أو بالمنديل جاز له ذلك، لكن الاستنجاء بالماء عند وجوده أفضل، من غير انتقال، أي قبل أن ينتقل الخارج عن المكان الذي يبقى وجوده فيه مسموحا له أن يستعمل غير الماء، يعني الرجل إذا بال وتجاوز البول الحشفة، أي تجاوز رأس الذكر، بعد ذلك لا يصلح الاستنجاء إلا بالماء وقبل جفافه، معناه إذا جف الخارج من القبر أو الدبر، هذا الذي لوث المخرج، لا يصلح الاستنجاء إذا جف، لا يصلح الاستنجاء بغير الماء لأنه لا معنى له، فإن انتقل عن المكان الذي استقر فيه إذا تجاوز الغائط الصفحتين، تجاوز البول الحشفة أو جف نشف يعني وجب الماء. فصل، ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل، أما إذا لم يكن الشخص جنوبا، لم تكن المرأة في حالة جنابة، لم تكن في حالة حيض أو نفاس، ليس لها وليس لهذا الرجل أن يقول نويت رفع الحدث الأكبر عندما يغتسل، لأن هذا من التلاعب بالدين، إذا كان الشخص ليس جنوبا، المرأة ليست جنوبا في حالة جنابة، ليست جنوبا، ليست حائضة، ليست نفساء، إذا أرادت أن تغتسل للنظافة مثلا أو للتبرد ليس لها، ليس للرجل الذي هو ليس على حدث، ليس له أن يقول أرفع الحدث الأكبر، لأن بعض الناس تعودوا كلما أرادوا الاغتسال أن يقولوا نويت رفع الحدث الأكبر، هذه نية في غير محلها، لا ينوى رفع الحدث الأكبر مع عدم وجوده، الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل، يعني الأصل في الطهارة من الحدث الأكبر الغسل، أو التيمم لمن عجز عن الغسل، من عجز عن الغسل يتيمم، في تيممه لا يقول أرفع الحدث الأكبر، إنما يقول أستبيح الصلاة، يعني يقول نويت استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث، إنما به عند العذر تستباح الصلاة، والذي يجيبه أي الغسل خمسة أشياء، خروج المني، خروج المني ولو كان الشخص في حالة النوم أو كان في حالة اليقظة، ولو كان بدون شهوة خرج منه بقية مني، كان خرج بشهوة ثم بقي شيء في الممر فخرج منه بعد أن اغتسل لزمه أن يعيد الاغتسال، والجماع، إذا جامع الرجل المرأة بأن أدخل رأس الذكر أو قدر رأس الذكر قدر الحشفة في فرج هذه المرأة زوجته مثلا، وجب عليه وعليها الاغتسال ولو لم يخرج المني، والحيض، أي بانقطاعه وجب على المرأة إذا أرادت القيام للصلاة أن تغتسل. أما إذا انقطع الحيض لا نقول يجب على المرأة أن تغتسل فورا عند انقطاع الحيض إذا لم تكن تريد الصلاة، وقت الصلاة واسع أو لم يكن وقت صلاة. انقطع دم الحيض لا يقال يجب عليك الآن أن تغتسلي، حتى لو خرجت من بيتها وهي في حالة الحيض أو في حالة الحدث الأكبر بعد انقطاع دم الحيض وخرجت من البيت ولا يوجد وقت صلاة الآن ليس عليها معصية. وكذلك الجنب، إن خرج من بيته الجنب ولا يفوت صلاة خروجه وهو جنب ليس عليه إثم. هؤلاء الذين يقولون ملعون من خرج جنبا على الإطلاق كفروا، كذلك الذين يقولون من خرج جنبا الشمس تلعنه أو كل شعرة في بدنه تلعنه، هذا يكفر إلا أن يكون مثل قريب عهد بالإسلام. وأكثر من نصف المسلمين اليوم، أكثر من نصفهم مثل قريب عهد بالإسلام. ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن صحابيا كان جنبا يسمى حنظلة بن الراهب رضي الله عنه، فسمع النفير للجهاد كان جنبا من أهله، من جماع أهله، من جماع زوجه، فخرج وقاتل فقتل، كان جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأيت الملائكة تغسله. ما قال الرسول هذا ملعون كيف خرج وهو جنب، هذا بخلاف ما جاء في الأحاديث الصحيحة. جماعة سحر حلبي، مرير قبيسي، أمير جبريل يقولن هذه المقالة الفاسدة، يقولن المرأة إذا خرجت وهي جنب أو الرجل إذا خرج وهو جنب يقولن كل شعرة في بدنها أو في بدنه تلعنه والعياذ بالله. وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أن بعض الصحابة مرة أبو هريرة كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة حذيفة بن اليمان كل في مجلس، ترك مجلس الرسول وخرج ثم عاد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهما أين كنت؟ قال كنت جنبا فاستحييت أن أقعد معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس. معناه إن كنت جنبا وقعدت واستفدت من مجلسنا لسماع ما أقول كان خيرا لك، لأن المسلم لا ينجس بالجنابة، إنما إذا أراد الصلاة وجب عليه أن يغتسل. والحيض والنفاس وهو الدم الذي يخرج عقب الولادة أقله لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، أما الحيض أقله مقدار يوم وليلة وأكثره مقدار 15 يوما وغالبه 6 أو 7. والولادة ولو بلا بلد إذا خرج من المرأة ما هو أصل آدمي وجب عليها أن تغتسل، لأن هذا أصله مني منعقد من مني المرأة ومني الرجل. قال رحمه الله وفروض الغسل اثنان، أي أركان الغسل اثنان، نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها كان يقول نويت استباحة الصلاة، وتعميم جميع البدن بشرا أي جلدا وشعرا وإن كثف بالماء. فصل شروط الطهارة. الإسلام يعني الطهارة لا تصح من غير المسلم، والتمييز وهو أن يبلغ الصبي أو الصبية إلى حد أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا يقال عنه مميز. غير المميز لا تصح منه الطهارة، لا يقال له توضأ ولا يقال له صلي. وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول، يعني أن لا يكون مانع من وصول الماء إلى المغسول مثل المناكير، هذا يمنع الماء من الوصول إلى المغسول، أو الشحم اللاصق أو البوية هذه تمنع من وصول الماء إلى المغسول. أما الحبر الدواء الأحمر اليود هذا لا يمنع الماء من الوصول إلى المغسول. والسيلان وهو جريان الماء على العضو بطبعه ولو بإمرار اليد، لو أخذت ماء قليلا وصرت تمر الماء بيدك على العضو وهذه السنة في طريقة غسل الأعضاء في الوضوء أو في رفع الحدث الأكبر فهذا يصح، يعني لو أخذت ماء قليلا وأجريته بيدك من الوجه إلى وصلت به إلى القدم وهو يجري بإجراء يدك ولو مع انفصاله هذا الانفصال القليل هذا لا يؤثر، يبقى يرفع الحدث طالما هو يجري على العضو هذا الماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضئه المد وهو ملء الكفين المعتدلتين من الماء ويغسله الصاع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل شعره حتى يصل إلى منكبيه، وإذا طال رده خلف أذنيه عليه الصلاة والسلام. ما كان الرسول يحلق شعره إلا في النسك في العمرة وفي الحج، وأن يكون الماء مطهرا بألا يسلب اسمه بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه. الماء الذي بقي على أصله يسمى ماء مطلقا، يقال له ماء بلا قيد، هو طاهر مطهر. فإذا خالطه طاهر يستغني الماء عنه، يعني ليس في ممره أو مقره، وغيره تغييرا كثيرا كأن اختلط بالحليب أو الليمون مثلا أو الشاي، فغيره تغييرا كثيرا خرج عن كونه طاهرا مطهرا، صار طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. أما إذا كان هذا الذي غيره لا يستغني الماء عنه كأن نبت طحلب في الماء أو حشيش نبت فغيره لا يؤثر لأنه في مقره، وكذلك إن كان في ممره يمر الماء مثلا على سخون من الكبريت فغيرت رائحته ولونه وطعمه يبقى طاهرا مطهرا لأن الماء لا يستغني عنه، هذا في ممره، وألا يتغير بنجس ولو تغيرا يسيرا. إذا كان الماء قلتين فأكثر هذا يسمى ماء كثيرا، هذا يبقى طاهرا مطهرا ولو نزلت فيه نجاسة غير معفو عنها إن لم تؤثر فيه تغييرا في لونه أو طعمه أو ريحه. أما إذا غيرت النجاسة التي وقعت في الماء الكثير لونه أو طعمه أو ريحه صار هذا الماء نجسا، حتى لو كان في البحر، أليس في البحر تجدون أحيانا طرف الماء متغيرا بسبب المجارين اللي هي فيها نجاسات تنزل إلى طرف البحر كأنه في خط لا يغير خضرا، هذا الماء المتغير بالنجاسة مع أنه في البحر الماء المتغير هذا الماء يكون نجسا. إذا انتقلت إلى ما بعده الذي هو ليس متغيرا هذا الماء طاهر مطهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله بعض الناس عن ماء البحر، كانوا يركبون السفن ويسافرون في البحر، فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته، ميتة البحر حلال وماءه طاهر مطهر. طب إذا تغير هذا الماء بالنجاسة في لونه أو ريحه أو طعمه صار نجسا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. من هنا أخذ الشافعية أن الماء الكثير لا ينجس بنزول النجاسة فيه بوقوع النجاسة فيه إن لم تؤثر فيه تغييرا. أما إذا كان دون القلتين مجرد أن وقعت فيه النجاسة التي هي غير محفو عنها نجسته، مجرد أن أصابته النجاسة التي هي غير محفو عنها صار نجسا. أما إذا وقعت نجاسة معفو عنها في ماء مثل الذبابة وقعت في ماء وماتت، هذه الذبابة ليس لها دم سائل، كل ما لا دم سائل له يقال عنه ميتته لا تنجس الماء إن وقع في الماء يعفى عنه، يعني مثل الوزغة أبو غريس يعني والذباب والنحل والزرائب والناموس والبرمش، كل هذه الأشياء ليس لها دم سائل، فميتتها نجسة لكنها معفو عنها. إذا سقطت في الماء، إذا سقطت في الماء مش واحد أقلها وجابها وحطها بالميات، سقطت في الماء وماتت في الماء نجسة لكن معفو عنها، لا تؤثر تنجيسا في الماء. وإن كان الماء دون القلتين، القلة مقدار هو كيف جرة كبيرة كان في الماضي يحملها الرجل الشديد، يقلها الرجل الشديد يعني يحملها، فسميت قلة، مش الذي صغير اللي بيشربوا فيها ماء، لا، القلتان نحو 10 تنكات من الماء تقريبا. وإن كان الماء دون القلتين اشترط أن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه، أما إذا كان معفوا عنه فلا يؤثر، أما إذا كان غير معفو عنه غير أو لم يغير في الماء القليل مجرد أن وقع فيه صار هذا الماء نجسا لا يصلح للطهارة ولا لرفع لا ولا لإزالة النجاسة، وأن لا يكون استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. يعني إذا استعمل الماء القليل في رفع الحدث في الوضوء الواجب، في رفع الحدث الأكبر أو في إزالة النجاسة، هذا الماء لا يصلح بعد ذلك للوضوء، لا يصلح لرفع الحدث الأكبر، لا يصلح لإزالة النجاسة، يسمى ماء مستعملا، يسمى ماء طاهرا غير مطهر إن لم يكن متغيرا. ومن لم يجد الماء بأن لم يجده حقيقة، حقيقة فقد الماء كان في الصحراء مثلا، أو كان الماء موجودا لكنه في حكم غير الموجود، كأن كان يحول بينه وبين الماء عدو يقتله إذا أراد أن يذهب للماء لطلب الماء للوضوء مثلا، فهذا كأنه لا يجد الماء، يسمى فاقدا للماء فقدا معنويا. أو كان يضره الماء بأن يزداد المرض إذا استعمل، أو مثلا يحصل يبس في عضو من أعضائه إذا استعمل الماء، يضره الماء، تيمم بعد دخول الوقت، يعني لا يصح التيمم لأداء الفريضة قبل دخول وقتها وزوال النجاسة التي لا يعفى عنها، إذا كان على بدنه نجاسة لا يعفى عنها واستطاع أن يزيل هذه النجاسة، لابد أن يكون التيمم بعد إزالة هذه النجاسة. لماذا قال التي لا يعفى عنها؟ لأن المعفو عنها لا تؤثر على صحة الصلاة كدم الجرح مثلا بتراب، فلا يصلح التيمم بغير التراب كالحجر، خالص يعني لا يخالطه غيره كالجس، طهور أي ليس نجسا وليس متناثرا من شخص تيمم استباح به الصلاة، له غبار يعني لا يصلح الرمل الذي ليس له غبار في الوجه واليدين، التيمم إنما يكون في الوجه واليدين فقط، يرتبهما بضربتين بنية استباحة فرض الصلاة، يعني يعمل ضربتين يمسح على وجهه وضربة أخرى يمسح على يديه مع النقل ومسح أول الوجه، يعني لا بد في مذهب الشافعي أن يستديم من أراد التيمم النية، نية استباحة الصلاة، من حين يرفع يديه عن التراب إلى أن يصل بيديه إلى الوجه، ولا يشترط هذا عند بعض الأئمة غير الشافعي. فصل: ومن انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة، لا يجوز لغير المتوضئ أن يصلي، والطواف أي حول الكعبة، وحمل المصحف ومسه أي ولو بلا حمل، ويمكن من ذلك الصبي أي المميز للدراسة أي في المصحف، أي يجوز تمكينه من ذلك، ويحرم على الجنوب هذه أي المذكورات، وقراءة القرآن، لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن ولو بلا مس، وأباح ذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، والمكث في المسجد يعني لا يجوز للجنوب أن يمكث في المسجد، إنما يجوز له إذا كان للمسجد بابان أن يعبر من باب إلى آخر، وعلى الحائض والنفساء هذه أي المذكورات قبل، والصوم قبل الانقطاع، أما إذا انقطع الدم جاز للحائض والنفساء بعد انقطاع الدم أن تصوم، يعني لو صامت صح صومها، لا يقال لا يصح صومك إلا أن تغتسلي، لا تصح صلاتك إلا أن تغتسلي، هكذا يقال لها. وتمكين الزوج والسيد من الاستمتاع بما بين السرة والركبة قبل الغسل، وقيل لا يحرم إلا الجماع، أي لا يجوز للحائض والنفساء أن تمكن زوجها أو سيدها إن كانت أمة مملوكة من أن يستمتع بما بين السرة والركبة ولو بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل. وقيل لا يحرم إلا الجماع، قال بعض الفقهاء لا يحرم إلا الجماع، يعني يجوز للزوج أن يستمتع بما بين ركبة وسرة زوجته في حالة الحيض والنفاس، أما الجماع جماع الحائض مجمع على تحريمه وهو من الكبائر، ومن استحله كفر إلا أن يكون مثل قريب عهد الإسلام. فصل: من شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان، أي المكان الذي يصيبه المصلي لا ما يحاذيه، يعني إذا كنت واقفا تصلي وسجدت على الأرض وتحت صدرك نجاسة، لكن ليس هناك نجاسة تحت جبهتك ولا تحت يديك ولا تحت ركبتيك ولا تحت قدميك، حاذيت النجاسة ولا تمسها لا يؤثر على صحة الصلاة. والمحمول له كقنينة يحملها في جيبه، قنينة في أسبيرتو مثلا سموها كالونيا هلا مخلوطة بأسبيرتو تكون، وضعها في جيبه وصلى، هذا محمول لا تصح صلاته. فإن لقاه نجس أو محمولا بطل صلاته إلا أن يوقيه حالا أو يكون معفوا عنه كدم جرحه إذا كان يصلي ولاقته نجاسة. إن كانت هذه النجاسة معفوا عنها صلاته تصح، كزرق الطيور أحيانا أنت تصلي يزرق عليك الحمام أو العصفور، هذا لا يؤثر، هذا معفو عنه. أما إن كان ليس معفوا عنه وألقاه حالا صح صلاته، كان يضع رداء على كتفيه، وضع الرداء للرجل سنة في الصلاة، فجاءت عليه نجاسة غير معفو عنها فألقى الرداء فورا، ألقى الرداء فورا صلاته صحيحة. ويجب إزالة نجس لم يعف عنه. ما معنى يجب إزالة نجس لم يعف عنه؟ يعني إذا أراد الصلاة، انتبهوا أحبابنا، معنى ذلك إذا أراد الصلاة يعني إذا كنت لا تريد الصلاة أصابتك نجاسة، لا يجب عليك أن تزيل النجاسة على الفور. واضح شعور؟ لو واحد مثلا عنده سبحة مسحة وقعت بالمجرور أو وقعت بالبول، لا يقال له يجب عليك أن تطهر هذه السبحة قولا، أو وضع قميصه في نجاسة، لا يقال يجب عليك أن تطهر قميصك فورا. لما يقول هون ويجب إزالة نجس لم يعف عنه، يعني إذا أراد أن يصلي يجب أن يزيل النجاسة التي لا يعف عنها، هذا معنى إزالة النجاسة. لا تجب على الفور إذا أصابت بدنك أو أصابت ثوبك، إنما تعلمون أنه لا يجوز التضمخ بالبول، حرام أن يضمخ الشخص نفسه بالبول وبسائر النجاسات عند الإمام الشافعي. أما عند الإمام مالك يجوز التضمخ بكل النجاسات سوى البول، التضمخ بالبول مجمع على تحريمه، يعني تعمد ذلك. واحد يقف ببول أحيانا ويعلم أنه يترشش بالبول إذا بال على الهيئة التي يفعلها ويفعل ذلك، يترشش بدنه يأتي على بدنه البول، هذا وقع في معصية من الكبائر. ويجب إزالة نجس لم يعف عنه بإزالة العين من طعم ولون وريح بالماء المطهر والحكمية، يعني التي زالت عينها وبقي حكمها كنقطة بول وقعت على الرخام مثلا على الضاد، زالت عينها جفت وذهب ريحها لا لون لها، ما بقى مبين لها أثر، بقي الحكم، حكم النجاسة، هذه تسمى نجاسة حكمية، تظهر النجاسة الحكمية بجري الماء عليها. والنجاسة الحكمية هي التي لا يدرك لها لون ولا طعم ولا ريح. والكلبية بغسلها سبعة إحداهن مزوجة بالتراب الطهور، وكذلك الخنزيرية، النجاسة الخنزيرية والكلبية تزال بغسلها سبع مرات إحداهن مزوجة بالتراب الطهور، لا يشترط أن تكون الأولى أو في الوسط أو الأخير، أي واحدة من السبع. والمزيلة للعين وإن تعددت واحدة، إذا كان الشخص يزيل النجاسة فمرة سكب الماء، مرة صب الماء، مرة مرتين ثلاث مرات، بالمرة الرابعة زالت عين النجاسة فهي الأولى. إذا كنا نتكلم عن النجاسة الكلبية قديش بعد بده؟ ستة. ويشترط ورود الماء إن كان قليلا، لأن الوارد أقوى من المورود، فيشترط إن كان الماء دون القلتين أن يرد على النجاسة حتى يطهرها لأنه يكون أقوى. أما إذا كان الماء قلتين فأكثر ووردت عليه النجاسة وحديد متنجسة وضعها في القلتين فأكثر، ما تغير الماء وزالت النجاسة عن يده صارت يده طاهرة والماء بعد طاهر مطهر. أما إذا كان الماء دون القلتين عنده دلو ماء نطل الماء وعلى إيده نجاسة فوضع يده في الماء الذي هو دون القلتين تنجس الماء ولم تطهر يده، زادت النجاسة على يده لأن النجاسة هي وردت على الماء القليل. ولا يؤثر إذا كان الماء منسكبا من أعلى إلى أسفل أو صاعدا من تحت إلى أعلى، يسموه الفوارة اللي هي بيستعملوها بيسموها الشطافة اليوم، هذه تزيل النجاسة كما الإبريق، إذا سكب الماء من الإبريق يزيل النجاسة بذلك. فصل: ومن شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة ودخول وقت الصلاة، يعني لابد أن يتحقق الشخص من دخول وقت الصلاة حتى يصلي، أما الدخول في الصلاة بالتوهم هذا صلاته لا تصح، لا تكون مجزئة. والإسلام: فالصلاة لا تصح إلا من المسلم. والتمييز وهو أن يكون الولد بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب. والعلم بفرضيتها، فإذا كان الشخص لا يعلم أن هذه الصلاة فرض وصلاها ما صحت منه هذه الصلاة. فإذا واحد منكم سأل طب ما بيكفر بيعتقد أن الصلاة ليست فرضا، إن كان نحو قريب عهد بالإسلام وما علم أن الصلوات الخمس مفروضة لكن جاء وصلى وهو لا يعتقدها فرضا ما كفر لأنه مثل قريب عهد بالإسلام، لكن ما صحت منه الصلاة لأنه لا يعتقدها فرضا، وألا يعتقد فرضا من فروضها سنة. إذا اعتقد فرضا من فروض الصلاة سنة لا تصح صلاته. والستر بما يستر لون البشرة، أما إذا كان لا يستر لون البشرة يتميز البشرة البيضاء من البشرة السمراء فهذا لا يكون ساترا معتبرا لصحة الستر للصلاة. لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين، كل بدن الحر عورة ما عدا الوجه والكفين. وبما يستر ما بين السرة والركبة للذكر والأمة من كل الجوانب إلى الأسفل، بما يستر ما بين السرة والركبة بالنسبة للذكر والأمة في الصلاة، هذه عورة الأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة، أما إذا خرجت إلى الطريق الأمة المملوكة وجب عليها أن تغطي بدنها ما عدا الرأس، يجوز لها أن تكشف رأسها الأمة المملوكة إذا مشت في الطريق من كل الجوانب، يعني من الجهة اليمنى من جهة اليسرى من جهة فوق لابد أن تكون العورة لا تظهر لا الأسفل، يعني لو لبس الإزار الرجل ولم يلبس شيئا سواه وكانت عورته تظهر لو نظر من نصف ساقه لا يؤثر. الرسول قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه صلى الله عليه وسلم، يعني يستحب الإزار أن يكون إلى نصف الساق، وكذلك القميص هذا يسمى القميص يستحب أن يكون إلى نصف الساق، فلا يؤثر إن كانت العورة تظهر من تحت من كل الجوانب لا الأسفل. فصل: وتبطل الصلاة بالكلام أي بكلام الناس، أما بالذكر لا تبطل، ولو بحرفين لا ولو لم يكن لهما معنى، أو بحرف مفهم أي بحرف واحد له معنى كأن يقول قي أو عي أو في من وعى ووفى، قي من وقى، إلا أن نسي وقل. أما إذا تكلم في الصلاة ناسيا أنه في الصلاة وكان الكلام قليلا لا تفسد صلاته، أما إن تكلم في الصلاة كلاما كثيرا ولو كان ناسيا فسدت صلاته، ولو كان مغلوبا تفسد صلاته. يعني إذا واحد تكلم في الصلاة مغلوبا كلاما كثيرا فسدت صلاته أيضا. وبالفعل الكثير وهو عند بعض الفقهاء ما يسع قدر ركعة من الزمن أركان الركعة يعني، وقيل ثلاث حركات متواليات والأول أقوى دليلا. ثلاث حركات متواليات يعني هيك هيك، هذه ثلاث حركات متواليات، رفع يده فعل شيئا ثم ردها ثم رفعها فعل ثم ردها ثم رفعها هكذا متواليات بدون فاصل طويل. والأول أقوى دليلا اللي هو فهم من الحديث الذي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالحركة المفرطة كوثبة بعيدة أو نظمة شديدة، وبزيادة ركن فعلي أي عمدا كأن ركع مرتين أو سجد في ركعة ثلاث مرات عمدا، أما إذا كان سهوا لا تفسد صلاته. وبالحركة الواحدة للعب وبالأكل والشرب إلا أن نسي وقل، إذا نسي أنه في الصلاة فشرب أو أكل قليلا لا تفسد صلاته. وبنية قطع الصلاة نوى أن يقطع الصلاة فسقط، وبتعليق قطعها على شيء قال إذا دق الباب أقطع صلاة قطع الثوب، وبالتردد فيه قال في نفسه أقطعها أم لا أقطعها وقطع الثوب ليس بالخاطر بالتردد بإرادة يعني، وبأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم، أمضى الركوع وهو شاك ماذا نوى عندما قال الله أكبر الظهر أم العصر وأتم الركن وانتقل إلى الاعتدال فهو شاك فسد صلاته، أو يطول زمن الشك كان قائما لم يمضي الركن بعد وطال زمن الشك وهو شاك، طال زمن الشك بقي شاكا ماذا نويت عند التحرم فسدت صلاته ولو لم يمضي الركن. فصل وشرط مع ما مر لقبولها عند الله. الآن شروط القبول غير شروط الصحة، تلك إن تركها لا تصح صلاته، هذه إن تركها صحت صلاته لكن بلا ثواب. وشرط مع ما مر لقبولها عند الله سبحانه وتعالى إن يقصد بها وجه الله، أي التقرب إلى الله وحده، وإن يكون مأكله أي الطعام الذي في بطنه وملبوسه الذي يلبسه في صلاته ومصلاه أي مكان صلاته حلالا أي غير محرم، وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة. الخشوع معناه استحضار الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم، واستحضار محبة الله في القلب. ليس الخشوع الخوف من العذاب، من عذاب القبر أو من عذاب النار، ليس هذا الخشوع. الخشوع استحضار الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم في القلب، واستحضار محبة الله ولو لحظة واحدة يحصل بذلك الثواب في كل الصلاة إذا خشع في صلاته. الخشوع في حد ذاته نية، فهو لا يحتاج إلى نية، لا يقال ينوي التقرب إلى الله بالخشوع، الخشوع نية، إذا فعل الخشوع إذا حصل الخشوع أثيب المسلم على هذا الخشوع كائنا أينما كان وفي أي مكان كان وإلى أي مكان كان ذاهبا، ولو كان يريد أن يذهب إلى معصية لكن خشع قلبه في طريقه يثاب على هذا الخشوع، أو كان في بيت الخلاء أو كان يقضي الحاجة أو كان يجامع زوجته واستحضر الخشوع في قلبه، استحضر الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم، استحضر محبة الله يثاب على ذلك. ولا يقال لابد أن ينوي التقرب إلى الله بالخشوع، الخشوع في حد ذاته نية، النية لا تحتاج إلى نية. وإن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة، وكلما زاد الخشوع في الصلاة كلما كان الثواب أعظم، فإن لم يحصل ذلك صحت صلاته بلا ثواب، أي سقط الفرض عنه ولا ثواب له. فصل أركان الصلاة 17. الأول النية بالقلب للفعل أي لفعل الصلاة، ويعين ذات السبب أي إن كان للصلاة سبب، أو الوقت إن كان لها وقت مخصوص يعينها، ويدوي الفرضية في الفرض على قول، وعلى قول بدون نية الفرضية يصح. الثاني ويقول بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي، معناه كل الأركان القولية لا بد أن تكون بحيث يسمع نفسه، ليس له أن يقول أقرأ في قلبي لا تصح الصلاة بها. الله أكبر وهو ثاني أركانه، ولا يجوز أن يتعمد تكرار الراء، إذا تعمد لا تصح. بعض الناس يقولون الله أكبر، إذا تعمد ذلك لا تصح صلاته. الثاني القيام في الفرض للقادر، أما إن لم يكن قادرا يصلي وهو جالس. الرابع قراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات، لو تركت شدة واحدة لا تصح، ويشترط موالاتها أن يقرأ الآيات متوالية بدون فاصل طويل، وترتيبها على حسب النظم الموجود في القرآن الكريم، وإخراج الحروف من مخارجها، فإن لم يخرج حرفا واحدا من مخرجه ما صحت القراءة وبالتالي ما صحت الصلاة. بعض الناس يقولون الصراط لا سين ولا صاد، الرسول قرأها بالسين وقرأها بالصاد، والضاد مخرجها غير الدال، بعض الناس يقول ولا الدالين ولا الضالين، كل حرف له مخرج، إن ترك إخراج حرف من مخرجه لم تصح قراءته للفاتحة وبالتالي ما صح صلاته. وعدم اللحن المخل بالمعنى لا يغير في حركات الإعراب، فإذا كان هذا التغيير يغير، هذا اللحن الذي هو التغيير يغير المعنى كضم تاء أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم قال أنعمت فسدت صلاته، ويحرم اللحن الذي لم يخل ولا يبطل، إذا أتى بلحن لا يخل جاهل حرام عليه لأنه لم يتعلم ما فرض الله عليه، لكن لا تبطل صلاته بذلك. وحفظ الفاتحة فرض عين، أما حفظ القرآن الكريم بقية القرآن فرض كفاية. ومع ذلك لو أن شخصا لا يحفظ الفاتحة صارت تقرأ له دخل في الصلاة تقرأ له وهو يقرأ خلف القارئ المملي صحت صلاته بذلك، أو وضعها أمامه وقرأ الفاتحة من المصحف صحت صلاته. الخامس الركوع بأن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتين، باطن الكف هذا يقال له الراحة، ينحني بحيث تنال الراحتان ركبتين. أما لو لم يضع الراحتين على الركبتين صحت الصلاة لكن ترك السنة. السادس الطمأنينة فيه، يعني أن تثبت أعضاؤه دفعة واحدة مقدار سبحان الله. الطمأنينة فيه بقدر سبحان الله، وهي سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة. أما لو كان يحرك لسانه وشفتيه وجفنيه هذا لا يؤثر. السابع الاعتدال بأن ينتصب بعد الركوع قائما. الثامن الطمأنينة فيه. التاسع السجود مرتين بأن يضع جبهته كلها، الجبهة ما بين الجبينين بالوسط، هي الجبهة الناس يقولوا جبين، هذه الجبهة اليوم بالوسط، كلها أو بعضها على مصلاه مكشوفة، فلو غطاها بشيء كنحو القلاسوة وسجد لا يصح سجوده. أو المرأة إن غطت بالستر الخمار الذي تضعه غطت الجبهة وسجدت لا يصح سجودها، مكشوفة ومتفاطلا بها، متفاطلا بالجبهة على موضع السجود، ومنكسا أي يجعل أسافله أعلى من أعاليه، أسافله أعلى من أعاليه، ويضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه. بعض الناس بيرفع القدمين ما بيصح السجود. وقال بعض العلماء خارج المذهب أي الشافعي ليس شرطا في السجود التنكيس، فلو كان رأسه أعلى من دبوره صحة الصلاة عنده. العاشر الطمأنينة فيه. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين. الثاني عشر الطمأنينة فيه. الثالث عشر الجلوس للتشهد الأخير وما بعده من الصلاة على النبي والسلام. الرابع عشر التشهد الأخير فيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كثير من الناس يقولوا علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقولوا علينا، يقولوا علينا في ألف هون، علينا غير علينا. كثير من الناس يقولوا بس استعجلوا خاصة، يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنت قولك بسرعة اللفظ هيدا يطلع معك هيك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في ألف، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو أقله وهو، وتكفي به الصلاة، تصح به الصلاة. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها اللهم صل على محمد، مش صلي ومشان الثواب بده يقول اللهم صل على محمد. كثير ناس يقولوا محمد بروح عليه ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأتي بهن. السادس عشر السلام، وأقله السلام عليكم مش سلام عليكم، كثير ناس يقولوا سلام عليكم. السابع عشر الترتيب، فإن تعمد تركه كأن سجد قبل ركوعه بطلت، وإن سهى فليعد إليه، يعني إذا سجد مثلا قبل الركوع فليعد إليه، يرجع يوقف ويركع، إلا أن يكون في مثله، خلص إذا صار في مثله يقول هذا بدل ذاك ويبدأ بالترتيب كأنه الآن في الركعة التي سبقت، أو بعده، أو بعده يكون تمت ركعته بهذا الذي أتى به الآن فتتم به ركعته ولغى ما سهى به، يعني الذي كان أثناء السهو هذا له، يعني إذا كان الركعة الأولى نسي الركوع ثم في الركعة الثانية صورة يعني أتى بالركوع فتحسب له هذه الأولى، الثانية هي الأولى، ويأتي بما بقي له ليتم الصلاة. فلو لم يذكر تركه للركوع إلا بعد أن رفع في القيام الذي بعده أو في السجود الذي بعده لغى ما فعله بين ذلك، يعني ما تنحسب هذه الركعة اللي فيها الركن الناقص. فصل، الجماعة على الذكور أحرار المقيمين، يعني لا تجب على الإناث، ولا على العبيد ولا على المسافرين البالغين، يعني لا تجب على غير البالغين. غير المعذورين معناه لا تجب على المعذورين كالمريض. فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. وفي الجموعة فرض عين عليهم أي على المذكورين إذا كانوا 40 مكلفين مستوطنين في أبنية لا في الخيام، لأنها أي الجمعة لا تجب على أهل الخيام وتجب على من نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح أي غير يومي الدخول والخروج، وعلى من بلغه نداء صيد من طرف يليه من بلدها. يعني إذا كان الشخص في بلده لا تجب عليهم الجمعة لسبب من الأسباب، مثلا ليسوا 40، لكن البلد الذي تجب فيه الجمعة لو وقف شخص في طرفها وشخص في طرف البلد الذي لا تجب فيه الجمعة وكان هذا الشخص يؤذن وكان صيتا مع اعتبار سكون الريح، لسمع هذا الواقف في تلك البلدة في طرفها لسمع الأذان، وجب عليه أن يصلي الجمعة في المكان الذي وجبت فيه. وشرطها وقت الظهر يعني الجمعة وخطبتان قبلها أي قبل الصلاة فيه أي في وقت الظهر يسمعهما 40، يسمع خطبتين، وأن تصلى جماعة بهم أي بهؤلاء المذكورين، وألا تقارنها أخرى أي جمعة أخرى ببلد واحد، فإن سبقت إحداهما بالتحريمة أي بقول الراء من الإمام في قوله الله أكبر تكبيرة الإحرام صحت السابقة ولم تصح المسبوقة. يعني إذا أقيمت جمعتان في نفس البلد وكبر الإمام أولا قال الله أكبر تأخر ذاك عن تكبيرة هذا اللي عم يعمل جمعة ثانية صحت السابقة ولم تصح المسبوقة. هذا إذا كان يمكنهم الاجتماع في مكان واحد، فإن شق ذلك صحت السابقة والمسبوقة. وأركان الخطبتين حمد الله بأن يقول الحمد لله أو نحمد الله أو نحو ذلك إن الحمد لله مثلا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول اللهم صل على محمد، والوصية بالتقوى فيهما أي في كلتا الخطبتين كأن يقول اتقوا الله، وآية مفهمة أي تفهم معنى في إحداهما أي في إحدى الخطبتين، والدعاء للمؤمنين في الثانية كأن يقول اللهم اغفر للمؤمنين. وشروطهما شروط الخطبتين الطهارة عن الحدثين حدث الأكبر والأصغر وعن النجاسة في البدن والمكان والمحمول وستر العورة والقيام إذا كان يستطيع أن يقوم الخطيب لابد أن يقوم، والجلوس بينهما أي بين الخطبتين والموالاة بين أركانهما لأن لا يفصل بين الأركان بفاصل طويل، وبينهما أي بين الأركان الخطبتين بين الخطبتين وبين الصلاة يشترط الموالاة، وأن تكونا الأركان بالعربية. فصل ويجب على كل من صلى مقتديا في جمعة أو غيرها أن لا يتقدم على إمامه في الموقف، يعني لا يقف أمام الإمام، والإحرام أي حتى تصح صلاته مقتديا بهذا الإمام لا بد أن يتأخر بالبدء بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة إحرام الإمام بأن يقرأ الإمام من النطق بالراء الله أكبر، بل تبطل المقارنة في الإحرام وتكره في غيره إلا التأمين. يعني إذا قارن إمامه في قول الله أكبر ما صحت صلاته، وتكره في غيره صار يركع معه يعتدل معه يسجد معه إلا في التأمين، أما في التأمين يستحب أن يؤمن معه. ويحرم تقدمه بركن فعلي، إذا تقدم على الإمام بركن فعلي فهذا حرام، كأن ركع والإمام قائم ورفع من الركوع. فتبطل الصلاة بالتقدم على الإمام بركنين فعليين متواليين طويلين أو طويل وقصير بلا عذر، يعني ليس له عذر وفعل ذلك تفسد صلاته. وكذا التأخر عنه بهما بغير عذر، تأخر عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر كمان تفسد صلاته، وبأكثر من 3 أركان طويلة ولو لعذر. أركان طويلة الركوع سجدان هذه 3 أركان طويلة، فلو تأخر لإتمام الفاتحة له أيضا، حتى فرغ الإمام من الركوع والسجودين فجلس للتشهد أو قال وافق الإمام فيما هو فيه. يعني المأموم يترك ما هو فيه من قراءة الفاتحة ويوافق إمامه فيما هو فيه، وأتى بركعة بعد سلام إمامه. وإن أتمها قبل ذلك، يعني قبل أن يشرع هذا الإمام فيما هو منتقل إليه، مشى على ترتيب نفسه، يعني ويلحق بالإمام، وأن يعلم بانتقالات إمامه بأن يراه أو يرى من يراه أو يسمع صوته أو صوت المبلغ عنه، وأن يجتمعا المأموم والإمام في مسجد بلا تحديد مسافة ما دام يعلم انتقالات الإمام، وإلا ففي مسافة 300 ذراع يدوية. يعني إذا كان خارج المسجد لا يبعد عنه أكثر من 300 ذراع، إذا ابتعد عنه أكثر من 300 ذراع لا تصح هذه الصلاة. وألا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراب، أي المرور كالحائط أو الباب المغلق. وأن يتوافق نظم صلاتيهما، فلا تصح قدوة المصلي الفرد خلف صلاة الجنازة، أما خلف من يصلي النفل يصح مع الكراهة. وألا يخالف الإمام في سنة تفحص المخالفة فيها فعلا كالتشهد الأول، أي جلوسي، وتركا كسجود السهو. فإذا سجد الإمام للسهو لابد أن يسجد المأموم، إذا لم يسجد لا تصح صلاته. وأن ينوي الابتداء مع التحرم في الجمعة، لأن الجمعة لا تنعقد إلا جماعة، فلابد أن ينوي الابتداء مع التحرم، أي مع تكبيرة الإحرام في الجمعة، وقبل المتابعة وطول النضال في غيرها. أما في غير الجمعة لأنها تصح فرادى قبل أن يطول انتظاره بلا متابعة له، يعني ليس له أن ينتظره طويلا دون أن يتابعه ودون أن يقتدي به. ويجب على الإمام نية الإمامة في الجمعة والمعادة، لأن هذه لا تنعقد إلا جماعة، والمعادة لا تنعقد إلا جماعة، وتسن في غيرهما. والمعادة هي الصلاة التي يصليها جماعة مرة ثانية بعد أن صلاها جماعة أو منفردا، هذه تسمى الصلاة المعادة، هذه لا تنعقد إلا جماعة. فلا بد في أن يكون نية الإمامة للإمام فيها أثناء تكبيرة الإحرام أو الاقتداء للمقتدي أثناء تكبيرة الإحرام. هذه نوصل على رسول الله.